بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. هذه الآية من دلائل الربوبية ومن دلائل القدرة الإلهية في الآفاق، لأن دلائل ربوبية الله تكون في النفس وتكون في الآفاق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، فثم آيات آفاقية وثم آيات نفسانية. فهذه من الآيات الآفاقية. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن. كلنا يرى الطير، ولكن قليل منا من يتأمل في هذه الحركة العجيبة التي أودعها الله تعالى هذا الخلق حتى مكنه من أن يعيش بين السماء والأرض. فمن مخلوقات الله من يدب على الأرض، ومن مخلوقات الله من يعيش في السماوات كالملائكة، ومنها من يعيش بين السماء والأرض كما قال في الآية الأخرى: أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء. فها هنا قال: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن. صافات أي صافات أجنحتهن، أي باسطات أجنحتهن. ويقبضن أي يقبضن الأجنحة، وربما قبضن جناحا وأرسلن جناحا. وهذه حركة يدركها المتأمل في الطير، فيرى أسراب الطيور وهي تنتقل جماعات، أو يرى الطير بمفرده ينتقل. كيف خلق الله له هذا الجسم الانسيابي الذي يتمكن من النقلة في أجواز الفضاء ومن التقلب والحركة؟ هذه من دلائل الربوبية. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فلولا أن الله تعالى أودع هذا الطير هذه المواصفات التركيبية والحركية، وإلا لما تمكن من العيش والبقاء. فلهذا الله يندبنا ويحثنا ويحفزنا إلى النظر في هذه الآيات. أولم يروا، أي هؤلاء المنكرون لله والمنكرون للمعاد، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. وتأمل كيف عبر باسمه الرحمن، لأن هذا من الرحمة العامة التي وسعت كل شيء. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. والرحمن والرحيم من أسماء الله الحسنى، وقد قال العلماء في الفرق بينهما أن الرحمن يدل على اتصاف الله تعالى بصفة الرحمة اتصافا عاما، بحيث تشمل جميع المرحومين من مسلم وكافر وبر وفاجر. وأما الرحيم فإنها تدل على الرحمة الخاصة بالمؤمنين، كما قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. والرحمن يدل على اتصاف الله بالرحمة اتصافا ذاتيا، والرحيم يدل على اتصاف الله تعالى بالرحمة اتصافا فعليا، أي أنها رحمة واصلة. فهذا مما قيل في الفرق بين الرحمن والرحيم، مع اشتراكهما في الدلالة على صفة الرحمة. إنه بكل شيء بصير، ووصف الله تعالى بالبصر يشمل البصر العلمي والبصر وبصر الرؤية. فالله تعالى بصير بمعنى أنه يرى كل شيء، لا تخفى عليه خافية. يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، لا تخفى عليه خافية. كما أنه سبحانه بصير بمعنى البصر والخبر ببواطن الأمور، فهو سبحانه وتعالى في خلقه وتكوينه لهذا الطير ولغيره من المخلوقات خلقه عن علم وبصر وحكمة. ثم قال سبحانه وتعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون. هذا تناولناه من قبل. نعم، قال تعالى: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. كذا يا شيخ خالد ما تجاوزنا آية أقول نعم هذه ثلاث بل أربع آيات كلها مصدرة بالاستفهام ورابعتها أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. وأسلوب الاستفهام أسلوب مؤثر لأن أسلوب الاستفهام يستحث الأذهان ويجعل الإنسان في مواجهة ليجيب على السؤال فيحفزه ذلك على التفكير وعلى أن ينفض عن نفسه غبار الجمود والتقليد ويحول المشاهد التي المألوفة التي اعتاد أن يراها ليل نهار صباح مساء دون أن تحدث فيها أثرا إلى مشاهد حية مؤثرة. فهذا مشهد الطير كما رأيتم نراه جميعا ولا نلقي له بالا لكن حينما يقرع سمعك هذا الكلام من رب العالمين يحملك على أن تعيد النظر في حركة الطير حينما تتأمل أسرابها في السماء وتستدل بها على قدرة الخالق البصير. كذلك أيضا قوله أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. إي والله أي جند يمكن أن يحشده ابن آدم في وجاه الرب سبحانه وتعالى ويستنصر به على الله عز وجل. قال تعالى ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فالله سبحانه وتعالى لا يستكثر بعباده من قلة ولا يستعز بهم من ذلة. فأي جند مهما عظم وكثر عدة وعتادة يمكن أن يكون نصيرا لهم دون الله عز وجل؟ لا أحد. الجواب هذا استفهام إنكاري يسمى مثل هذا الاستفهام استفهام إنكاري ويراد به التبكيت والتوبيخ. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. وهذه حقيقة الأمر أيها الكرام أن الكافر يعيش نفسية المغرور. ومن الذي يغره؟ يغره الشيطان. قال تعالى وغركم بالله الغرور وهو الشيطان لأن الشيطان يزين لهم ويسول لهم ويغريهم ويخادعهم فلا يزال يستجرهم حتى يلقيهم في النار. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فالشيطان يسول ويزين ويغري ويخدع ويغر. فإذا وافق نفسا خبيثة كنفس الكافر استجابت له وإذا وافق نفسا مؤمنة ردت ذلك وأنكرت. فهذا سؤال كبير أين يذهب منه الكافرون لولا أنهم في غرور. إن الكافرون إلا في غرور وإن هنا بمعنى لا يعني ليسوا إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. كذلك قضية الرزق قضية يعيشونها دوما وأبدا إذ أن طلب الرزق قد جبل عليه العباد كل حي فإنه يطلب رزقه. فالله تعالى يذكرهم بأخص خصائص معيشتهم وهو الرزق. فمن أين لكم الرزق لو قطع الله عنكم رزقه فمنع قطر السماء ومنع نبات الأرض ومنع در الضرع فمن أين تأكلون ومن أين تشربون؟ أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. أمسكه أي بمعنى منعه وحجبه بل لجوا في عتو ونفور. والجواب عن هذا السؤال كالجواب على السؤال الذي قبله لا أحد ينصرهم من دون الله ولا أحد يرزقهم من دون الله. هذه مسائل الربوبية التي يقر بها جميع بني آدم ولا يملكون إنكارها. إذن ما حقيقة الأمر؟ بل لجوا في عتو ونفور. ما معنى لجوا؟ لجوا أي أمعنوا وتمادوا، أمعنوا وتمادوا، بل لجوا في عتو وهو الكبر والعناد، ونفور أي بعد عن الحق. وهذا الختام والذي قبله يرسم لنا معشر المؤمنين نفسية الكافر، وأن الكافر مسكون بهذه المشاعر التي تحول بينه وبين قبول الحق، فهو في غرور وهو في عتو وهو في نفور، عافانا الله وإياكم. بينما نفس المؤمن نفس مطمئنة، نفس منقادة، نفس قابلة للحق، لا تأباه إذا وجدت الحق عدته ظفرا وفرحت به. ولذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وازدراء الناس. هذا الكبر، الكبر الذي يحجب صاحبه عن الخير، له صورتان: صورة داخلية وصورة خارجية. بطر الحق بمعنى جحده وإنكاره، يعلم أن هذا هو الحق ومع ذلك يشيح بوجهه ويشمخ بأنفه ويأبى ويقول ولو ولو، وهذا يقع من بعض المتكبرين. وازدراء الخلق أي أنه يستخف بالناس ويرى أنه فوقهم وخيرا منهم، وهي مجرد دعاوى ليس إلا. إذن فعلى المؤمن أن يحذر من هذه الأوصاف وهذه السمات وهذه الشيات التي تلون نفس الكافر، فلا يتشبه بأخلاق الكافرين. لذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل جعبري جواب، سخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر دنيا، جاهل بأمر دينه. فيجب على الإنسان أن تكون نفسه نفسا مطمئنة منقادة للحق، كأولئك الذين قال الله عنهم: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وممن قال الله تعالى فيهم: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إن كنا من قبله مسلمين. فعود نفسك يا عبد الله وأنت يا أمة الله ومن بلغ أن تكون منقادا للحق خاضعا له. إذا بدا لك الحق بدليله طأطأت رأسك وخضعت له وقبلت وطبت نفسا وقررت عينا. يقول الله عز وجل: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. يا لهما من صورتين متقابلتين: صورة إنسان مكب على وجهه، يعني وجهه إلى الأرض ويمشي، وآخر منتصب القامة يمشي سويا على صراط مستقيم. هكذا حال المؤمن وحال الكافر. حال الكافر التائه الضائع كشخص قد وضع وجهه إلى الأرض ويمشي على غير هدى، يحيد يمنة ويسرة ويعثر ويقع، وهذه حاله، لأنه ليس لديه كما يقال في لغة العصر بوصلة تدله على الطريق، بل لا يدري، ما ليس عنده هدى من الله عز وجل يهتدي به. وآخر منتصب القامة يرى دربه ويرى طريقه المستقيم، فهو يسير بخطى واثقة. هكذا حال المؤمن والكافر. فالمؤمن على نور من الله، قد أوحى الله تعالى إليه نورا من عنده عن طريق أنبيائه ورسله فهو يتبعه. لما أهبط الله تعالى أبوينا قال: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال في طه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالمؤمن يسير بنور من الله، قد قبس من نور النبوة ما قبس فهو يستضيء به، كما قال الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فمعه مشعل يستضيء به لنفسه ويضيء به لغيره، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها يتخبط في دياجير الظلمات لا سواء. وفائدة ضرب الأمثال أيها الكرام أنها تقرب الأمور المعنوية بأمثلة حسية، ولهذا نجد كثيرا في القرآن ضرب الأمثال، ضرب الله مثلا وضرب الله مثلا، ساء مثلا القوم الذين، تجد كثيرا ذكر ألم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فمن حسن التعليم ضرب الأمثال، لأن المثل مثل حسي يقرب المسألة المعنوية. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ والجواب معروف سلفا، لا سواء بين هذا وهذا. وكيف يمشي الإنسان مكبا على وجهه؟ نعم، قد قال الله عز وجل مثل هذا في القرآن العظيم، وأخبر بأنه يحشر الذين يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. وسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يمشي على وجهه، كيف يمشي على وجهه؟ قال إن الذي أمشاه على رجليه قادر على أن يمشيه على وجهه. فهذا حالهم يوم القيامة، يتحول هذا المثل المضروب إلى حقيقة، فإذا بهم يمشون على وجوههم بينما يمشي المؤمن سويا على صراط مستقيم. وبعد هذه الآيات الأربع المصدرة بالاستفهام المثير للمعاني أتبعها بآيات تقريرية، فقال سبحانه قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. أي والله أمر الله نبيه أن يقول، فقال وأخبر هو الذي أنشأكم، أي الله تعالى هو الذي أوجدكم من العدم على غير مثال سابق. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قل هو الذي أنشأكم سبحانه وبحمده وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. دوما في القرآن العظيم يرد ذكر هذه الثلاث، السمع والأبصار والأفئدة، لأن هذه أنفع أعضاء الإنسان وحواسه، السمع والبصر والفؤاد، فهو يتلقى العلم عن طريق السمع والبصر ثم يهبط إلى الفؤاد فيكيفه ويكون منه المعلومة. تأملوا قول الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أليس كذلك؟ تأمل الرضيع بين يديك، تنظر إليه لا يدرك شيئا، لا يعرف ولا اسمه، ثم ماذا؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، إلى أن قال ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. يعني أنه بعد أن كون هذه التراكمات من العلوم والمعارف وحاز أعلى الألقاب، وإذا بهذا العلم الذي كونه يضمحل ويتلاشى ويتفكك ويعود شيخا كبيرا هرما تظهر عليه آثار الخرف، حتى يقال له ما اسمك فلا يعرف اسمه، وهذا هو أرذل العمر. ومنكم ما يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فالله دوما ينبه على هذه الأعضاء والحواس الثلاث، السمع والبصر والفؤاد. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، يعني ما أقل شكركم، ما أقل الشكر. ولو تأملت في حالك يا عبد الله لوجدت فعلا أنك لا تؤدي حق شكر هذه النعم. هل مرة فرغت لنفسك وتأملت في نعمة السمع التي من الله تعالى بها عليك؟ وماذا لو لم تكن تسمع؟ لكنت في هذه الدنيا يعني في غيبوبة، وإن كنت ترى الأشخاص لكن معزول صوتيا. يا لها من نعمة تميز بين الأصوات والنغمات والهمسات، نعمة عظيمة أنت لا تدرك تفاصيلها، كيف هيأ الله تعالى الأذن الخارجية والوسطى والداخلية والعصب البصري، أشياء دقيقة لو تراها لعجبت كيف أن تتولى هذه الأشياء نقل الصوت. فهذه نعمة يجب على الإنسان أن يحقق شكرها. كيف يحقق شكرها؟ بأن يصغي إلى كلام الله والموعظة الحسنة والعلم النافع، ويحجب سمعه عن الخنا والفجور والفسق والمعازف والغيبة والنميمة واللغو وغير ذلك. بهذا يتحقق شكر نعمة السمع. البصر، هذه الحدقة، هذه البلورة التي في محجر العين، التي يسرح الإنسان فيها الطرف فيرى إلى خط الأفق ويتملأ في الألوان والأشكال والأحوال ويتمتع بالنظر. ماذا لو سلبتها كما يسلب إياها الأعمى؟ أي شيء يفوتك، يفوتك شيء عظيم، ومع ذلك لا تؤدي شكر هذه النعمة. كيف يؤدي الإنسان شكرها؟ بأن يسخرها في طاعة الله، فيتفكر في ملكوت السماوات والأرض، ويتأمل في كتاب الله ويتلوه بعيني رأسه، وينتفع بهذه العين للوصول إلى مراضي الله تعالى، ويمنع هذه العين من أن تقع على ما حرم الله، حتى لا يقابل النعماء بالكفران، فلا يرى فيها ما حرم الله عز وجل من المناظر والمشاهد المحرمة. كذلك الفؤاد، هذا الفؤاد الذي جعله الله تعالى بين أضلاعك له فائدة كبرى عظيمة، لا فائدة عضوية وفائدة معنوية. فائدة العضوية، القلب هو سرة البدن، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. من الناحية العضوية والمعنوية، حينما يعطب القلب يموت صاحبه. القلب على اسمه، هو قلب الإنسان، إذا أصيب القلب فيعني قل عليه السلام، وإذا اعتل البدن. كذلك أيضا القلب بالمعنى المعنوي غير القلب العضلة، إذا صلح واهتدى واستنار بنور الله صالح حال الإنسان واستقام، وإذا استهوته الشبهات والشهوات والغفلات ضل صاحبه. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وفي هذا إلماحة معشر المؤمنين إلى أهمية الشكر، وأن يكون الإنسان من الشاكرين. يقول ربنا عز وجل: وقليل من عبادي الشكور إنه كان عبدا شكورا. ما أكثر الصابرين وما أقل الشاكرين. الصابر يصبر اضطرارا، يصبر اضطرارا لأنه وقع على أين المفر، أين يذهب، فيضطر إلى الصبر، فإن اقترن به احتساب أجر على ذلك. لكن الشكر ما أكثر المفرطين فيه، فتجد الإنسان يلح على الله في الدعاء، ويعني يستمطر الإجابة من الله عز وجل، حتى إذا ما حقق الله له مطلوبة نسي ما كان يدعو إليه من قبل. هذا هو الواقع. أين الشاكر الذي يرى أن لله تعالى عليه حقا في كل شيء؟ أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. هكذا يكون شكر الله، باليد واللسان والقلب. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، فيشكر الله بجوارحه فيسخرها في طاعته، واللسان فيلهج بشكر المنعم، وأما بنعمة ربك فحدث، والجوارح وعفوا والقلب بأن يغتبط بنعمة الله تعالى. فعلينا أيها الكرام أن نعود أنفسنا على الشكر. ولهذا قال الله تعالى: قال ربي أوزعني حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. واقرأ سورة النحل وتأمل ما ذكر الله تعالى به عباده من أنواع النعم، حتى أن سورة النحل تسمى سورة النعم. انظر ما أودع الله فيها من ذكر النعم. فينبغي للإنسان أن يفتتح ديوانا يسميه ديوان النعم، يعدد فيه على نفسه نعم الله. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. العد ممكن والإحصاء ممتنع، العد ممكن والإحصاء ممتنع. فعدد نعم الله عليك ما استطعت، حتى تغتبط بنعمة الله. وثم فائدة عظيمة للشكر أيها الكرام، وهو أن شكر المنعم يذهب عن الإنسان الشعور بالكآبة والقلق، لأن الإنسان إذا أبصر نعم الله عليه اسفهل وتهلل وذهب عنه ما يجد من الحزن، بينما إذا ذكر الإنسان ما ينقصه من لعاعة الدنيا ضاق صدره. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، وانظروا إلى من هو أسفل منكم، فإن ذلك أجدر أو أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فلو أن إنسانا جعل ينظر إلى الأثرياء والمترفين وأصحاب المراكب والقصور وغير ذلك لا انقبض خاطره وقال: ما لي أنا لا لم أمتع بما متعوا به، لكن انظر بالمقابل أن الله عافاك في بدنك وأقر عينك بالزوجة والذرية والصحة ونعم كثيرة جدا حينما تريده، وأعظم ذلك كله نعمة الإسلام. نعمة الإسلام حينما تستشعر بأن الله اصطفاك من بين مليارات البشر أن تكون من المسلمين، تلك نعمة لا تعدلها النعمة. فكيف بعد ذلك بنعمة الإيمان؟ كيف بالعلم والقرآن؟ كيف 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 بسائر النعم؟ لهذا قال: قليلا ما تشكرون. نكتفي بهذا القدر من هذه الآيات، وللحديث صلة إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.